بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل في سورة الرحمن: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ في الآيات السابقة التي شرحناها في الأسبوع الماضي يقول الله عز وجل: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ شرحنا ذلك. كأن قائلا يقول: حسنا، إذا كيف يعرف العصاة والمارقون والفاجرون ما دام أحد منهم لا يسأل عن ذنبه، أي لا يقرر ما هو الذنب الذي ارتكبته؟ أجاب البيان الإلهي قائلا: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. ربنا سبحانه وتعالى يفضح هؤلاء الناس بمظهرهم، بسيماهم، بوجوههم الذي لبستها الدكنة والغشاوة. ثم قلنا أيضا: أيديهم تشهد عليهم، وأرجلهم تشهد عليهم، وشفاههم تشهد عليهم. نعم، فهذه كلها شهود عليهم وهم صامتون. هذا جواب عن سؤال قد يخطر في البال: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ، أي هؤلاء المجرمون، بالنواصي والأقدام. الناصية مقتبل الشعر، يعني المتقدم من الشعر اسمه الناصية، والأقدام يجرون جرا إلى النار. طبعا مراد الملائكة هم الذين يكلفون بهذا، وهذا لا يتعارض مع أن الكل يمرون على الصراط. ذلك لأن الفاجر أو الكافر أو الذي قضى الله عز وجل أن يخلده في النار يدخل يمر على الصراط، لكنه يجر كما قال الله تعالى: من بجره أو من ناصيته، فيقذف به في النار. نعم، ولا يستطيع أن يواصل سيره. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وأظن قلنا أيضا، يعني قد يقول قائل: طيب هذه الآيات فيها ما يذكر بالنعمة، وفيها ما ينبهنا إلى انتقام الله وإلى سطوته وعقابه. كلمة فبأي آلاء ربكما تكذبان مناسبتها واضحة عند ذكر النعمة، لكن ما المناسبة لهذه الكلمة عند ذكر النقمة، عند ذكر السطوة والعقاب والعذاب؟ الحقيقة أيها الإخوة، كل ما يخاطبنا الله عز وجل به ينطوي على نعم، لكن منها ما يعد نعما ظاهرة، ومنها ما يعد نعما باطنة خفية. أن ينبهنا الله إلى عذابه، وأن يلفت نظرنا إلى ضرورة أن نأخذ حذرنا من عقابه. يوم القيامة يحصل كذا: الذين ركبوا رؤوسهم واستكبروا على الله في الدنيا عاقبتهم كذا، فإياكم وأن تسيروا في سبلهم، وإياكم وأن تصلوا إلى النهاية التي سيصلون إلى. هذا في الواقع من أجل النعم، وإن كان الحديث عن سطوة الله وعن عقابه، لكنه تحذير، والتحذير نعمة. ولذا فالمناسبة لم تنقطع ولا تنقطع. منقطع عن قوله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. في دار الدنيا طبعا الكلام ليس عن العصاة وإنما الكلام عن الملاحدة الكافرين الذين لا يؤمنون بالحشر ولا يؤمنون بما أكده الله من عالم العقاب وعالم النعيم. الكلام عن هؤلاء. يقول الله عز وجل هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون التي يعني في الواقع كان يكذب بها المجرمون آنذاك لا يكذب أحد ويرون أحيانا لكن لماذا قال هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون؟ هذا استحضار للحال كما يقول علماء البلاغة يستحضر البيان الإلهي حال هؤلاء الكافرين في دار الدنيا إذ كانوا يتكبرون ويأخذهم الفخار والبغي فيستهزئون بحديث عن الجنة والنار وربما تكلموا الكلمات التي لا يستطيع الإنسان المؤمن أن يرددها التي تعبر عن استخفافهم واستهزائهم وإنكارهم لهذا. فربنا يعبر بالفعل المضارع استحضارا لهذه الصورة التي كانوا متلبسين بها متى في دار الدنيا. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون وكأنهم إلى الآن يكذبون بها يطوفون بينها بين جهنم وبين حميم أي عذابهم متلون ما بين الاحتراق بنار جهنم وما بين الماء المغلي الذي إذا شربوه قطع أمعاءهم. نعم وهم مجبرون بهذا وذاك فآنا يعانون من الاحتراق في لهيب النار وآنا يعانون من شرب هذا الحميم. هذا ما نقوله يطوفون بينها بين جهنم وبين حميم والحميم أيضا موجود في داخل جهنم. نعم ألوان من العذاب وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه. نعم تلاحظون هذا الكلام يؤكد أن العذاب ليس عذاب للنفس وللروح فقط لا هو عذاب للجسم يعني مثل دار الدنيا. وإلا من أين تأتي الأمعاء؟ يقول وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. كلمة آن عند أكثر علماء العربية والتفسير يعني بمعنى الحاضر جاهز ينتظر دخولهم فيها. نعم من أنا يعني الشيء يعني جاهز صار جاهزا حاضرا مطبوخ مهيأ. نعم ثم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. قلنا أكثر من مرة أن من عادة البيان الإلهي أنه دائما إذا تحدث عن سطوة الله وعقابه لا بد أن يعقب هذا الحديث ببيان رحمة الله عز وجل وفضله وإحسانه. إن بدأ ببيان الإحسان والإنعام أعقب ذلك ببيان العقاب وإن بدأ ببيان العقاب أعقب ذلك ببيان الإحسان. على طول لا تكاد تجد في القرآن صورة لمقتل الله وعقابه دون أن يكون قبلها أو بعدها صورة للطف الله سبحانه وتعالى وإحسانه. وقلنا أيضا الحكمة من ذلك الحكمة أن يعني يرى الإنسان نفسه مشدودا الى حالتين متوازيتين ومتكافئتين، حال الخوف من مقت الله وحال الامل برحمة الله عز وجل. فالله عز وجل يربي عباده من خلال بيانه هذا على ان يكونوا في حالة يعني يشدهم فيها الخوف من عقابه بمقدار ما يشدهم فيها ايضا الامل برحمته. ما ينبغي ان يزيد الخوف، لان هذا يزد في اليأس، واليأس لا يجوز، يأس من رحمة الله. وما ينبغي ان يتغلب الامل ايضا برحمة الله، لانه هذا يزجهم في الدلال على الله عز وجل، ويحمله الواحد منهم على ان يتمنى على الله الاماني. لذلك هنا تطبق هذه القاعدة ايضا في القرآن. بعد ان تحدث عن اهل العقاب والمجرمين وما اعده الله لهم وما الى ذلك، اعقب ذلك بقوله ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. لمن خاف مقام ربه، كلمة خاف مقام ربه كناية وكلمة جامعة للإيمان ولثمرات الإيمان. رب مؤمن اسمه مؤمن لكن لا يخاف مقام ربه، هذا إيمان شكلي. لكن عندما يزدهر الإيمان في قلب الإنسان ويثمر الخوف، هذا هو الذي أعد الله له هذا النعيم. ولمن خاف مقام ربه، ما معنى مقام؟ مقام مصدر، يعني بمعنى الوقوف الإقامة. لمن خاف مقام ربه، لمن خاف إقامته وقوفه يوم القيامة بين يدي ربه للحساب، لمن أهمه هذا الأمر ووضع في فكره أنه محشور بعد الموت وأنه سيقف بين يدي الله وأن الله عز وجل سيحاسبه مباشرة، نعم، بدون أي واسطة، وهو مسرف على نفسه يعلم ذنوبه. الذي خاف وقوفه بين يدي الله عز وجل، ويعده الله لا بجنة واحدة بل بجنتين، وأنتم تعلمون أن الجنان سبعة، جنة المأوى، جنة الفردوس، جنة الخلد، يعني سبعة جنان وسبعة أبواب. فالطبقة الأولى من الصالحين يكرمهم الله عز وجل بعالمين اثنين، كل عالم لا يعلم مدى سعته إلا الله سبحانه وتعالى. كلمة جنة قلنا كناية عن عالم فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مو الجنة عبارة عن بستان وبس، لا، هذا كلام الذين يستخفون ببيان الله والذين يستهزئون به. ما حدا قال انه كلمة الجنة بمعنى البساتين وبس، هذا من قبيل تسمية الكل باسم الجزء. نعم. ولمن خاف مقام ربه جنة، ينتقل بين الحين والآخر من هذا العالم إلى هذا العالم. كيف في دار الدنيا الواحد بيكون له وطن، بلد كبيرة قاعد فيها، بمل بده يشم هواء، بده يغير ويبدل، بيروح بيسافر لقارة تانية، بيسافر لأوروبا، بيقعد هنيك كمان بيكون له بيت تاني كمان هنيك، بيصيف شهرين ثلاثة وبعدين بيرجع لوطنه، تلاقي له بلدين يتنعم هنا آنا وهناك آنا. ما من نعيم من نعيم الدنيا إلا وهو نموذج صغير 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 من النعيم الذي أعده الله عز وجل لصالحه. كما عالم كبير من النعيم، لكن بريد يبدل، بريد يغير، وربي عز وجل يكرمه فيكرمه بجنة أخرى، ثم يعود إلى هذه ويعود إلى تلك. هذا معنى قوله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان، جمع الفنان، والمراد الفنن هنا ألوان، يعني أنواع من المشتهيات من الملاذ، حتى ما يخطر بالك أنه بس شجر وغيضة هيك يعني وبس، لا، ذوات أفنان يعني أنواع من المتع. نعم، في باري عز وجل فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. طيب، ثم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، ويصف جزئيات نعيم الجنة كما وصف بعض جزئيات من عقابه وسخطه، نتابع إن شاء الله في درس قادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة. اللهم إنا لا نكذب بشيء من آلائك يا رب العالمين، بل نقر ونعترف بأننا مثقلون بمننك ونعمك وآلائك. نسألك اللهم أن تقدرنا على شكرها شكرا يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اجعلنا بمنك وجودك من عبادك الضنائن الذين جعلتهم يحيون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.